إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك، نجتمع فيه من قرى مختلفة ومن أماكن متباعدة، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل الاجتماع من أجله، وأن يجعل الجلوس فيه سبحانه، لنحظى بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في حديث معاذ، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا. أيها الآباء وأيها الإخوة، كلمة قصيرة نتذاكر فيها إن شاء الله، وهي مقدمة لكلمة إخواننا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. جاء عند بعض أهل السنن، والحديث يصححه العلامة الألباني، وقد جاء من حديث عدة من الصحابة، جاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث طارق بن شهاب، وجاء من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث مهم جدا أن نسمعه، ومهم جدا أن نتفقه فيه. حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله، وحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الشر كله. ما من خير إلا وأصله في هذا الحديث، وما من شر إلا وقد حذر منه في هذا الحديث. إذن حديث مهم. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وفي بعض الروايات إلا السام، وفي بعض الروايات إلا الموت، أي هو داء واحد الذي ما أنزل الله عز وجل له دواء في الدنيا، الموت. أما غيره من أي الأمراض والأسقام فما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء. فهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده، ويدل على ما ذكرناه ليلة أمس من أن الله رفيق يرفق بعباده، فأنزل الأدواء والأمراض وأنزل لها أدوية وعلاج. لكن العلة في آخر الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. فمن علم الدواء وضعه على الداء فشفاه الله، ومن جهل الدواء ربما يضع دواء على الداء وهو ليس دواء، فقد يزداد مرضا وقد يموت بسبب. فالعلة في آخر الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. والأدواء والأمراض والأسقام كما هي معلومة تنقسم إلى قسمين بحسب تركيب بني آدم، إذ أن ابن آدم لو نظرت إلى حقيقته ينقسم إلى قسمين: روح وجسد، ينقسم إلى روح وإلى جسد. ولذلك انظر إلى ميت خرج من الدنيا وهو موضوع بين يديك وأنت تغسله، وتأمل فيه: يا أيها الميت ما الذي نقص منك؟ لا شيء، رأسه موجود، بطنه موجودة، الأرجل، جميع الجوارح، الأذن التي كان يسمع بها موجودة، العينان اللتان كان يبصر بهما موجودة، ما الذي ذهب منه؟ يا فلان تحرك، ما يتحرك، الذي ذهب منه الجزء الثاني الروح. إذن هنالك أسقام وأمراض تعتري الجسد وأنزل الله عز وجل لها دواء، وهنالك أسقام وأمراض تعتري الروح وأنزل الله عز وجل لها أدوية ودواء وعلاج. فأدوية الأجسام معروفة ومعلومة، ما أن يمرض الإنسان في رأسه، في بطنه، في رجله، في يديه، إلا وتحرك مباشرة إلى الدكتور، إلى الطبيب، هذا نعرفه جميعا، ما يحتاج منا إلى علم ولا إلى استفسارات. نصبت مستشفيات، جعل فيها أطباء، الناس يتحركون إليها، من أصابه مرض في رأسه في أي جارحة يذهب إلى هذا الطبيب، والناس مسلمون في هذا. هل رأيت إنسان تؤلمه بطنه ويقول أذهب عند بنشري يصلح بطني؟ ما يحصل هذا. تقول له عندنا البنشري أقرب لك من الدكتور، اذهب يصلح بطنك، قل لك أنت مجنون، ما يصلح، أنا أذهب عند دكتور يعالجني. إذن الناس جميعا من يهود ونصارى ومسلمين وعقال وصغار وكبار يعرفون أين يتجهون إذا أصابهم هذا المرض، مرض الأجسام. هنالك مرض يعتري الروح، قلنا مرض الأجساد أطباؤه الأطباء. هنالك مرض يعتري الأرواح ما بين مقل ومقذر، قد يعتري مرض حتى يقتل روحك وأنت حي، وقد يعتري مرض حتى يمرضك مرضا وما زلت حيا مع مرض. أو ما قرأت قول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كيف كان ميت وهو حي؟ هو حي أصلا، ربما عمره كذا كذا سنة، لكن أعده الله في تعداد الأموات. لما؟ لأن الله هنا يتكلم عن مرض وعن موت الروح لا عن موت الجسد. فالكافر ميت، الكافر ميت، وإن كان يمشي وإن كان يأكل وإن كان يشرب، وإذا مات الموت الكبرى خير له، التي يخرج بها من الدنيا إلى القبر، هذه أفضل من الموتة التي هو ما زال يمشي على وجه الأرض. ومن الناس من يمرض، هو ما هو ميت لكن مريض. وكل مسلم عاصي، وكل مسلم مبتدع، وكل مسلم محدث، هذا مريض. والمرض يتفاوت، في مرض قريب من الموت مقعد ما يستطيع يتحرك، وفي مرض خفيف يتحرك ويذهب ويأتي، وفي مرض قد يؤدي إلى الهلاك. هذا مرض. الآن نريد أن نناقش علاجه وأن ننظر في علاجه. من أطباء هؤلاء أو هذا المرض؟ نريد أطباء كما أن معنا أطباء للأجساد. هؤلاء الأطباء أشار إليهم العلامة ابن القيم في نونيته، قال رحمه الله: الجهل داء قاتل. احفظ كلمة الجهل. إذا مرض الأرواح ما يأتي من الطعام والشراب، ولا يأتي من شدة الحر ومن شدة البرد، ولا يأتي من آلام تحصل في الجسد، إنما أصل مرض الأرواح من الجسد، يعني من الجهل. أصل مرض الأرواح من الجهل. ولذلك أصح مخلوقات الله من الجن والإنس في أرواحهم الأنبياء. الأنبياء ما ترى نبيا جاهل، نبي جاهل ما يصلح، كيف نبي جاهل؟ تأمل إلى نبي الله موسى عليه السلام، لما أمره ربه أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا عمل الجهال. أما أنا نبي من أنبياء الله، أعوذ بالله. وتأمل إلى يوسف عليه السلام إذ يقول كما قال ربنا، قال الله عز وجل أنه قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ما بعدها، وأكن من الجاهلين. الذي يزني جهل، والذي يعصي ربه جاهل، وأكن من الجاهلين. وقال الله لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي لا تكن جاهل. ونبي الله نوح ما هو جاهل، عالم. فأصح الناس هم الأنبياء لأنهم أعلم الناس على الإطلاق، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن يقول الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قال له: اقرأ اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات وجبريل يضبه، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم أمره أن يصلي وأن يعظ الناس وأن ينذر إلى غير ذلك. إذن أصل مرض الأرواح الجهل. قال ابن القيم: الجهل داء قاتل ودواؤه. إذن وصف لنا الداء ووصف لنا الدواء، ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهمت هذه المسألة؟ وهي أن أطباء الأجسام هم الدكاترة الذين نعرفهم. وفهمت أن أطباء الأرواح هم الرسل وورثة الرسل. إن العلماء والعلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء أطباء الأرواح، ودواء نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هنالك مسألة أخرى يجب أن نفهمها، وهي أن الناس في علاج أجسامهم يتجهون إلى الطبيب الحاذق، والذي يتجه إلى الطبيب الذي ما هو حاذق يودف والله يحصل له مشاكل. وهكذا يجب عليك أن تفهم في علاج روحك. تعال معي واجعل في بلدك أو في قريتك أو في مديريتك حصر لأطباء الأجسام. كم هم؟ كثر. هذا فتح له صيدلية، وهذا فتح له مستشفى، وهذا، ويعلم الله من الناجح فيهم. والذي يتطبب بطب وهو لا يدري فهو ضامن. فبعض الناس ربما أبوه طبيب، ما هو جلس مع أبيه في المستشفى، فنظر أن هذه الإبرة لكذا وهذه الحبة لكذا، فاشتد علي البأس، قال افتح لي صيدلية، لا درس ولا تعلم ولا عرف طبا. فتذهب إلي، أنا رأسي، أنا بطني، أنا أقدامي، يعطيك علاج لكل شيء، يملي لك العلاقية، وربما هذا العلاج يزيدك مرضا. لما؟ لأنك ذهبت عند طبيب غير حاذق. هكذا أطباء الأرواح يتفاوتون، ولذلك الله عز وجل بينهم في كتابه. نحن عرفنا أن أطباء الأرواح هم العلماء. كلمة عالم تطلق على أناس كثر، على أناس كثر. فلو نظرت في اليهود لقالوا معنا علماء، اليهود معهم علماء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله علماء. تذهب إلى النصارى يقولوا معنا علماء، تذهب إلى الرافضة يقولوا نحن العلماء، نحن من آل البيت، من أنتم يعلم الله من أين أنتم، وعندهم كتب وعندهم مؤلفات. وتنظر إلى الصوفية عندهم علماء، إلى الحزبيين عندهم علماء، 73 فرقة من أمة محمد كلهم عندهم علماء، وكلهم في النار إلا جاء. إذن المسألة تحتاج إلى نظر، تجد حل هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرشدنا الله عز وجل إلى علاج أرواحنا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فاسألوا أهل الذكر، قيدها بأهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل الكتاب والسنة. فالقرآن ذكر والسنة ذكر. أما القرآن فقد قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن عرفت أن القرآن ذكر، وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما أتانا من كتاب الله عملنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أوتي السنة. وقال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. عرفت من هم الأطباء؟ أهل الذكر، أهل الكتاب والسنة، الذين حملوا الكتاب وحملوا السنة على فهم سلف الأمة. هؤلاء انتبه لهم وعد إليهم، وهم أولي الأمر. في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا خطأ، يأتي أمر من الأمن أو الخوف أن تذيع مباشرة، ما يصلح. ما هو الحل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما قال لعلمه العلماء كلهم، لا، الذين يستنبطونه منهم. فأنت تذهب إلى الصيدلية، ما رأيك لو ذهبت وقلت أنا رأسي يوجعني يؤلمني، ائتني من هذه الحبوب ومن هذه الإبر وأنا أشربها، يقول لك الدكتور هذا ما تصلح. لا تصلح، كم ما تصلح، هذه حبوب هذا علاج صيدلية كل ما فيها علاج للأجساد يقول لك نعم خلاص هات من كذا وكذا وكذا واشرب على كيفك هل ستشفى؟ ربما يعترف مرض. وشيء آخر لو أن الدكتور أعطاك علاجا وقال لك تشرب بعد كل أكل حبة وتضرب إبرة وأنت قلت لا أفعل مرة واحدة ما سيحصل والبطن إذا دخل العلاج فيها تفرز هذا يخربه لا بد من إرشادات الطبيب هكذا في علاج روحه الآية والحديث بمثابة الإبرة والحبة للجسد لا تقل القرآن عندي أخذه أخذ لي آية وخذ لي حديث وتعالى لا قد يقتلك وقد تكفر بآية وقد تكفر بحديث لا تستغرب كفر أناس بآية وكفر أناس بحديث كيف ذاك ما استخدموها بإرشادات الطبيب الروحي الخوارج بماذا كفروا علي رضي الله عنه كفروا بأهل إن الحكم إلا لله وهو حكم الرجال والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون علي كفر مباشرة كفروا بآية فهموها على أهوائهم ولما جاء الطبيب ابن عباس كما سيأتي تجلى لكثير منهم لا بد من آية وحديث على فهم العالم الراسخ وعلى فهم السلف وطبيب ذاك العالم الرباني وهنالك مسألة نريد أن نعرف العالم بعد أن عرفنا أنه من أهل الذكر من أهل الكتاب والسنة من كان من أصحاب حدثنا وأخبرنا هذا هو العالم ومن أصحاب كلام الله وكلام رسوله بقي عالم أو مسألة وهي نريد أن نعرف العالم هذا متى يكون عالم عندما يكون عمره 100 سنة 120 هل له سن محدد هذا العالم لأن بعض الناس هكذا عندهم أفهام بعض الناس يظن أنه من هز المنبر عالم أنا ما أريد عالم يكسر المنبر نشتري في كل جمعة منبر لا هل أنا أكسر المنابر هكذا بعض الناس من أرعد وأزبد بصوته وضرب المنبر قال عالم يهز المنابر ما أريد أن العالم يهدأ ويحدث الناس ولا يكسر علينا منبر هذا قد ما يكون عالم وناس وأناس آخرون يفهمون أن العالم من شابت لحيته هذا ما هو شرط قد يكون عالم ولحيته بيضاء لكن ما هو شرط ولو كان هذا شرط لأخذنا أكبر شيبة في قريتنا واختفينا عندنا شيبات كبيرة عندنا واحد عمره 100 واحد عمره 80 واحد وربما بعض الشيبات ما لهم قراءة الفاتحة إذا من هو هذا العالم كم يكون عمره العالم هو من حمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا ولو كان كبيرا ولو كان متوسطا في عمره تعلمون ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يدخل أو يدخل عليه أشياخ بدر ويدخل معهم ابن عباس وهو غلام أشياخ بدر حصل في نفوسهم شيء لماذا معنا أبناء معنا أطفال ومعنا صغار وغلمان فأراد عمر أن يعرف أشياخ بدر لماذا ابن عباس فسألهم كما تعلمون عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فهذا قال أراد الله من نبي أن يستغفر وهذا قال قولا وهذا قال آخر ما أصاب حسب عندهم من العلم رضي الله عنه قال عمر ما تقول فيها يا ابن عباس قال هو هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم وعبد الله بن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شجرة تشبه المؤمن وفي القوم أبو بكر وعمر باتوا يذكرون من شجر البوادي وابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة ف فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النحلة قال ابن عمر لأبي بعد أن انفض المجلس والله يا أبتي أنه وقع في نفسي أنها النحلة وهو سرير فقال ليتك قلتها إذن عرفنا أن العالم من حمل الذكر كان صغير أو كبير كان وضيع أو رفيع كان كيف مات ما دام أنه أفقه القوم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو العالم إذن الأمة ضلال إلا إذا عادوا إلى علمائهم قال أحمد وغيره لولا العلماء لكان الناس كالبهائم والله يكون كالبهائم وانظروا إلى قبل سنوات لا تنظروا بعيدا كيف كان حالنا نحن كنا إلا من رحمه الله أبناء الرافضة وصوف أبناء الرافضة وصوفية والله خوفونا ما تخرج إلا وتظن الجن في كل مكان قالوا لقينا جني هانا وجني هانا والجن يتكلموا مع الناس أخاف الناس والسيد إذا وصلت تريد أن تنحني وتقبل ركبته يا الله خوف الناس أشرفوا بالله كيف كان حالهم كيف كان حالهم بعض القرى أعرفها يؤذن لصلاة المغرب وطوال النهار المسجد مغلق يلا المصلي يجمع قبل الظهر بعد العصر أما في أيام المواسم عند المزارعين فالصلاة كلها قبل صلاة المغرب موسم كان الناس مساجد اختلاط الرجال والنساء في مجلس واحد يأكلون القاس ويشربون تلك ذلك التنبات وأشياء وإذا جاء عرس يجتمعون جميع الرجال والنساء بهائم ولا ما هم للبائم كالبهائم فالعلماء يبصرون الناس قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم قبل فإذا عرفت هؤلاء العلماء فتنبه لهم واحفظ طريقهم وهنالك دليل أريد أن أذكره لك قبل أن أدخل في أمثلة سريعة وأكتفي من أجل أن لا أخذ وقت إخواني وهو إن لم تعرف العلماء أنت فانتبه اسأل إنسان يعرف العلماء وإلا هي تودف والله بعض الناس الآن لو سألت تقول له أريد أعلم أهل الأرض أسأل أنا أريد عالم كبير قل له العوبلي عوبلي بردع ساحر كافر هكذا بعض الناس يفهم أن العوبلي أعلم خلق الله في الأرض ما يحسنون إذا لابد أن تسأل إنسان يعرف العلماء الربانيين وإلا ربما تقف بين يدي عالم ضال فتفتن فتخرج من الدنيا مفتون والعياذ بالله فإذا عرفت العلماء ورجعت إليهم بدون تقليد لا كما يقول بعضهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسلنا فأبشر بالخير وابشر بالنور بإذن الله سبحانه وتأمل أذكر لك مثلا تأمل لما جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه شاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنده هيجان في شهوته حتى أراد أن يزني ولكن جاء في ظنه للبيت من بابه قال أنا ما سأزني من رأسي سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآتي برخصة زنا مرخص له أراد أن يرتكب جريمة لكن جاء للبيت من بابه فنفعه وصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون عليه قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا الصحابة انتهروا كيف هذا الكلام هو هدأهم وقال له اجلس فعالجه صلوات الله وسلامه عليه مرض خطير دخل به يريد زنا برخصة هذا مرض يكاد أن يقتل انظر إلى الطبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج روح هذا المريض قال له أترضاه لأمك هذه أول جرعة علاج قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. جرعة ثانية، أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وبدأ يعدد له المحارم وهو يقول لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهكذا الناس لا يريدونه لآبائهم، يعني لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ووضع يده فوق صدره ودعا له، فخرج هذا الشاب وهو يقول والله أني دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من شيء أحب إلى قلبي في الدنيا من الزنا. مريض، مرض خطير، وخرجت من عنده وما من شيء أبغض إلى قلبي في الدنيا من الزنا. عالجه الله وشفاه الله، لأنه وجد طبيبا حاذقا فاهما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن العلماء نعمة. وتأمل إلى أم سليم رضي الله عنها، رأت في الليل احتلمت فأصبحت في حيرة، ماذا تعمل؟ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فشفاها الله وشفى نساء المسلمين جميعا في هذه المسألة بسبب أنها عادت إلى طبيب فاهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من عاد إلى أطباء القلوب النصحاء العلماء وفقه الله، ما يخبط في الفتن، ما يخبط. الفتن هي مرض للأرواح، يعالجك الله بالعلاج الشرعي بالآية والحديث وإرشاد الطبيب. في الصحيحين كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبله قتل 99 نفسا. هذا مرض خطير ولا ما هو خطير؟ 99 نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض، والله موفق، لأنه أراد أعلم واحد بالأرض، مسألة خطيرة. لكن قدر الله أن لقي إنسان كما قلت لكم آنفا، من أعلم هذا الأرض؟ قال لك فلان الذي يدلك على عبادة القبور، دله على راهب عابد لله يصلي يصوم، ما كل مصلي عالم ولا كل عابد عالم. فوصل بين يديه، مشكلته خطيرة، قال إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، كلمة مكونة من حرفين وإن شئت عليها فتحة تمشي معك، لا. الله المستعان. لا، قال أكمل بك المئة. تكلم بغير علم جاهل، هذا ما هو شأنه. لو قلت الله أعلم لأسلمت نفسك، قال الله أعلم يا أخي. فما زال يحدث نفسه بالتوبة وقد قتل 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، دل في هذه المرة على طبيب. جلس بين يديه قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ هذا عالم، عرف أن هذا قد بلغ من الإجرام مبلغ وقد أراد التوبة، فما عليه إلا أن يفتح أمامه رحمة الله ويطمعه برحمة الله. وما هو هو؟ بل هو الله الذي فتح رحمته. إنما العالم موقع عن الله، كما ألف ابن القيم كتابا بعنوان إعلام الموقعين، فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يقول بينك وبين التوبة؟ وأعطاه العلاج. هذا أول علاج، يطمع برحمة الله ليسلم هو وليدله على التوبة. ثم أعطاه الجرعة الثانية، ولكن ارحل من أرضك فإنها أرض سوء إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. انظر على علاج، من أين عرف هذا العالم؟ بسبب علمه، وإلا ما يعرفه، ولو كان يعرفه من قبل ما سأل عنه لذهب إليه ذلك القاتل بسرعة. لكن بعلمه عرف وضع هذا الرجل، ما دام أنه قتل 100 نفس إذن هو في قرية عندهم القتل بسيط والتجرع على النفس المحرمة، وإلا ما يصل عدد القتلى إلى هذا الذي يقتلهم شخص واحد. فدله أن يخرج من أرض علاج، فتعلمون أنه خرج وصل إلى نفس الطريق مات، وتعلمون القصة وأخذته ملائكة الرحمة. علاج يعالجك العالم، وهنالك شبه تعصف بك عصفا إن لم تردها إلى أهلها. شبه، ما قصة الخوارج عنكم ببعيد الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب، وما قصة الشبه التي لفقت على عثمان منكم ببعيد كما في البخاري أن رجلا من مصر، من حديث ابن عمر، أن رجلا من مصر جاء يحج إلى بيت الله الحرام وكان في رأسه شبه، مرض في قلبه، مرض، وأخطر هذه الشبه 3 على عثمان رضي الله عنه. على من؟ على عثمان الذي جاءت البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة بلا نزاع. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة. فكانوا في مصر وفي غير مصر يتحدثون ويبثون شبه كثيرة على عثمان، وأشدها 3. الشبهة الأولى أنه ما حضر بدرا، الثانية ما حضر البيعة، الثالثة فر يوم أحد. شبه هذا خطيرة. قد يقول القائل وش سيحصل؟ أهل الأهواء يأخذون الناس بآية وحديث، يأتي ويعلنون له ويتربع على الكرسي ويقول قال الله قال رسوله، وهو يأخذ الناس إلى نار جهنم إن لم يتداركم. أو ما سمعت نبيه وهو يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة، سماهم دعاة، يدعون ويرحلون من مكان إلى مكان، ويدخل كلامهم في الشبكات وفي الإنترنت وفي الأشرطة، وتخرج كتب تقود الناس إلى نار جهنم. عثمان ما حضر بدر، وإذا ما حضر بدر أهل الأهواء يقولون الذين يطعنون بعثمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعثمان ما غفر له، ما حضر البيعة، ما الذي سيحصل؟ عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، وعثمان ما هو منهم. إذا ربما يدخل الجنة وربما يدخل النار. عثمان ما حضر أو فر يوم أحد، وإذا فر يوم أحد ما سيحصل؟ يقولون قال الله، انظر قال الله، وينزلونها على عثمان. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قالوا عثمان باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شبه خطيرة. أما هي شبه خطيرة تحتاج طبيب. جاء هذا الرجل وهي في رأسه، وصل إلى بيت الله الحرام، وجد مجموعة مجتمعون، قال من القوم؟ قالوا من قريش. قال في نفسه وجدت بغية، من أكثركم؟ أشاروا إلى عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك، عثمان حضر بدر؟ قال لا. عثمان حضر البيعة؟ قال لا. عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال الله أكبر، وأراد أن يسرع إلى أصحابه. أي الله أكبر الكلام الذي في مصر، وجدته عند صاحب عثمان. قال له ذلك العالم الكبير والطبيب النحرير تعال وأقعده. أما أنك قلت أن عثمان ما حضر بدر فقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارس بنته رقية، ولو حضر بدرا لكان عاصيا لله ولرسوله، لأن الله للرسول أمر أن يجلس عند بنته وضرب له سهما من بدر كأنه حضر. عثمان ما حضر البيعة؟ نعم. فوالله لو كان أحد خير منه لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فهو مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم البيعة، وبايع الصحابة فلما انتهى قال بيده اليمنى على اليسرى وهذه بيعة عثمان. من أفضل الناس الآن بيعة؟ عثمان. ولماذا عقدة البيعة؟ من أجل عثمان، لأنه شاع بين الناس أنه قتل. وأما أنه فر يوم أحد، قال الله إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أهل الأهواء يصلون إلى هنا ويسكتون ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم، قال الله هكذا عفى الله عنهم، فلما تلوم عثمان وإخوانه على ذنب قد ذكر الله في القرآن أنه عفى عنه؟ إذن أصبحت منقبة لعثمان رضي الله عنه. وكم وكم كم من هذه الأمثلة الكثيرة. فيا أيها الآباء ويا أيها الإخوة، نعود إلى الراسخين في العلم ونسألهم، ونعلم أن الشبه ستبث عليهم، الشبه تبث عليهم. انظر في زمن كم ذكروا على الشيخ مقبل رحمة الله عليه من أشياء وشوهوا به وشوهوا بصورته، وأبى الله إلا أن يتم. هذا المجلس حسنة من حسنات الشيخ مقبل، أيقول واحد غير هذا؟ الجواب ما أحد يصدق. حسنة من حسنات الشيخ مقبل. من رحل إليكم وإذا رحلتم إلى غيركم فهذا كله حسنة من حسنات الشيخ مقبل. ما ينفع ما ينفع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما قارب موته رحمة الله عليه أوصى للشيخ يحيى حفظه الله، أوصى للشيخ يحيى على أن يجلس على كرسي جزاه الله خيرا. والذي نعتقده ونحسبه والله حسيبه أنه تفرس به كما تفرس أبو بكر بعمر وخلفه بعده فراسة من الله عز وجل يعطيها من يشاء. هذا يدلنا أن الشيخ مقبل كان مخلص رحمة الله عليه. وكم أعجبتني كلمة لما بدأ العصار قالها لي بعض الأخوة، قال لا تخف على دمه. قلت كيف لا نخف على دمه والأمور كما تعلم؟ قال أوما قرأت قول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزه. قال فالشيخ مقبل بإذن الله صالح، ما سيضيع الله مركزه، ما سيضيع الله مركزه. حفر على مركز دماج حتى من أهل دماج، من بعض أهل دماج. كانت اتفاقات بين الشيخ مقبل وأهل دماج أنه إذا مات يرحلون الطلاب ويذهبون كلهم، ما يبقى أحد. اتفاقات وعليها توقيعات. الشيخ مقبل كان نتوكل على الله فأوصى لهذا الرجل. فالحفر عليه من سابق. دخل محمد بن عبد الله الإمام، الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وأبو الحسن وفقنا الله وإياه، إلى الشيخ مقبل والشيخ يحيى حي، يعني إلى الشيخ مقبل والشيخ مقبل ما زال حي يرزق، وبدأوا يتكلمون في الشيخ. يا شيخ مقبل الشيخ يحيى شديد، اقعده من كذا وسينفر الناس. والحفر موجود. فأغضبوه رحمة الله عليه وكان مريض. فدخل أخ آخر فقال ما لك يا شيخ؟ وكان إذا غضب يعرف هذا في وجهه، يحمر وجهه. قال والله دخل فلان وفلان وأغضبوني وقالوا في الشيخ يحيى كذا وكذا، ويغضب على طالب لأنه يعرفه. قال لا تصدقهم يا شيخ، والله أنه أعلم منه وأنه أفضل منه وإنما أراد المشاهد. قال فطمنني طمأنه قليل رحمة الله عليه. فاستمر الحفر واستمر التجهيز. فأبو الحسن يبني مركز، يعني في أيام ما مرض فيها الشيخ مقبل، يعني وسعه وبدأ يرممه. ومن الترميمات والتجهيزات أنه جهز ثلاجة تتسع 30 عجل في زاوية. لما؟ قال وين سيذهب الناس بعد موت الشيخ مقبل؟ سينزل المارد. اللهم صل وسلم. وهكذا يقول لأحد الأخوة أن في معبر قال لهم الشيخ الإمام أنه حرص أن يوسع مركزه وأن ينميه من أجل إخوانه في دماج بعد موت الشيخ مؤمن. لا إله إلا الله. وأما الوصابي فهو كان يظن أما أشعب حق عدو أكبر منه، كان يظن أنه مجرد ما يموت الشيخ مقبل سينتقل دمال، ولذلك وزع الصحون أيام ما كان الشيخ مقبل مريض وزعه وأقلق المركز، وأقلقه الآن مركز مسجد مثل مساجد المسلمين، لا تقام فيه دروس ولا يفتح إلا عند الصلاة. ما هو كان يظن سيتحرك دمال مباشر. يا أيها المسلمون يجب علينا أن نعقل. والتشعيبات هذه أضرت بالناس. عندكم المثل الذي يقوله فلان أشعبي، هذا أشعب له ترجمة في البداية والنهاية لو قرأتموه، له ترجمة. ذكر ابن كثير أن أشعب هذا كانت إذا كانت تزف مرأة في المدينة كان يذهب مباشرة ويكنس بيته. ما لك يا أشعب؟ قال لعلها تزف إلي. يا أشعب اتق الله، هذه خطبها فلان وعقد بها فلان والآن العرس في بيت فلان، تزف إليك هكذا؟ هكذا مسكين كان عقله. ومرا يمر في السوق ويرى أطباق ويرى الصانع يصنع الأطباق، قال وسع وسع يا صانع. قال ما دخلك، ما لك أنت؟ قال لعله يهدى إلي فيها، فإذا أهدي إلي هي واسعة تكون الهدية كبيرة. ويذكر ابن كثير، اقرأوها في ترجمة ابن كثير، ويذكر ابن كثير بالبداية والنهاية عن أشعب أنه مرة دخل قرية فجاء الصبيان خبطوه، فقال كيف أعمل بهم كيف أعمل بهم؟ قال يا أبنائي إن في مكان كذا وكذا يوزعون تفاح. فتركوا الأطفال وذهبوا ينظرون التفاح، فمكث قليل ورأى جري الأطفال قال لعلهم يوزعوا صد ولحق بعده. وهذا هو الذي ضر بعض الناس والله يا إخوان. فقام أبو الحسن وصرح بها وقال ذهب زمن الخوف. ممن كنت تخاف؟ تعبد من؟ أنت تعبد الله أم تعبد الشيخ مقبل؟ ما يصلح. وكان الوصابي يريد أن يفعل فتنة في تلك في ذلك الزمن، وقال لأحد الأخوة القدامى في الدعوة بهذا الكلام، قال لكن سبقه أبو الحسن، سبقه أبو الحسن وفعل تلك الزجلة في الدعوة. وأبو الحسن اشتغل من أول يوم، علماء السنة قواطي، علماء السنة كذا، خرج ما في نفسه. وقام محمد بن عبد الوهاب مصلح، والولد يحيى صغير، وأبو الحسن قد عمل بالدعوة، نصلح بينهم. أصلح بينهم، عاد الناس إلى السنة، فتح الله على المشائخ بعد ما أتعب الشيخ يحيى، وقبله أتعب الشيخ مقبل، حتى أن الشيخ ربيع حفظه الله كان يتصل بالشيخ يحيى لا تتكلم في أبو الحسن، قال لي لا أتكلم، كيف لا أتكلم في أبو الحسن؟ هو يتكلم فيه والشيخ مقبل حي، ويقول الشيخ مقبل دعوه فإنه لا يتكلم إلا بحق. فشل أبو الحسن، انتهى. بعدها مباشرة كيف نعمل كيف نعمل؟ جهزوا لهم صالح البكري حفظه الله التاب، نحمد الله على توبته، فهو شيخ فاضل وأخ مبارك تاب. لكنهم جهزوا، هو خرج يدق في الصميم، ما في علماء في اليمن. إذا كيف هذا الكلام؟ احنا خرجناك تنعشنا، ولأن ما في علماء في اليمن ما تنفع، ما قاموا معه كثيرا، فشل. قالوا نريد عالم من علماء الوصية، وصية الشيخ مقبل هذا عندهم حجة، نريد عالم من علماء الوصية. بقي عبد الرحمن نفخوا فقيها اليمن يا إخوان، من قبل سنوات وهم يقولوا فقيها اليمن يا الله، كيف هذا الخبر؟ ونحن نقرأ ونحن نطلب العلم ويقول لنا أن كل محدث فقيه، كيف هذا الكلام؟ الشيخ حما يصلح فقيها اليمن؟ هذا فقيها اليمن، وهذا فقيها اليمن، والأسئلة إلى فقيها اليمن. حصل ما تعلمون وما قد شاهدتم وعرفتم، قدر الله وما شاء فعل. فقالوا له اسكت ولا تتكلم، نحن فشلنا في فتنة أبي الحسن، لأن أبو الحسن ما استمعنا ولا انصاع لنا، أبو الحسن يظن أنه أكبر واحد باليمن، لكن أنت اسكت ونحن سنشتغل. من طرق من دماج يأتي معه 5000، نعطيه 25، هو شيخ كبير نعطيه 70000. الرازي لا وفقه الله، وما أظن إلا أن عنده رواسب من حق أجداده، والله لعلها باقية، رواسب الرف لعلها باقية يعلم الله. فقد ذكر كثير من العلماء أن بعض الناس يدخل السنة وتبقى فيه دسيسة فما يجاهد نفسه عليها، نسأل من الله الثبات. فما هي إلا أيام وإذا بها تعود، تكبر تكبر معه فينبطح بها. وهذه الأيام يذهب يتصل لواحد في مصر يقول اتصل لي وأنا سأجيبك، علي الرازحي من أنت يا مسكين، ويجيبه وأنا أرى كذا، والشيخ مقبل يتكلم في الشيخ، يعني الشيخ ربيع يتكلم في الشيخ مقبل، ويدبجها يضعها في شبكة الوحلين من أجل أن يقوم علي الرازحي. لا إله إلا الله. يا مغفل يا مغفل، اذهب انصح قومك، اذهب انصح قومك أهل رازح. الرفض الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب انصحهم. ما بقي معك إلا الشيخ يحيى، والله ما سمعنا له شريطا يتكلم في الرافضة. وأعجبني كلام شيخ كبير شائد في مديرية الحدث بجانب معبر، خرج عندهم دعوة، والشاب هذا إخواني إخواني ما هو من أهل السنة، فبدأ يناقشوا في حرب الكتاب. ما لك يا أخي ما تفتي بحرب الكتاب؟ قال ما في حرب ولا في كذا، وبدأ يتملص. قال له الشيخ يحيى أخبر بك لما طرطك من دمه، هو أخبر بك، وما طرط ما طرد من دمه، لكن فهم العوام على قال هو أخبر به. فيا إخوان سلم منهم الرافضة ولم يسلم منهم أهل السنة. فقلنا لكم، قالوا لعبد الرحمن اسكت، صبروا. وكلما أراد أن يتكلم صبروا. رجل مسكين لو حاججته لبكى، يبكي أمام الرجال مسكين، بكى أمام الشيخ مقبل أيام صالح البكي. قال له سرق بحثي، فالشيخ ما سرق ما سرق، وبكى مسكين، أشبه بعجوز، والله أشبه بعجوز. فتن بين أهل السنة. فما هي إلا أيام ما صبر أخرج تلك اليمين، وبدأ الناس ينالوا وهم يتصلون أسكت ما اتفقنا على هذا. سنة بعد سنة والناس يتوافدون إلى الشيخ يحيى بحمد الله. ما صبر هذا الشيبة، ذهب إلى مكة، وكانوا يريدون حبك الشيخ ربيع وتلبيس عليه أكثر، ويخرجون بالقرار النهائي. وقد أرادوا هذا في الحج الذي كان وقت الحصار، هم كانوا سيذهبون ويأتوا بأن الشيخ يحيى مبتدع إجماعا، وقد لبسوا على الشيخ ربيع حفظه الله، وكاد أن يقول في الشيخ يحيى شيئا وفرحوا به. فلما وصلوا إلى مكة قام الحصار، ما يصلح الحوز الآن يراجم بالدبابات والمدافع، ما يصلح تتكلموا في يحيى، اسكتوا اسكتوا إن شاء الله يهلك الله دمعي وتنتهوا لكم، قد سهل الله لكم الرافضة. أخرج من الكلام وأخرج من الجرح والتعديل حقكم، ستنتهي دمعي. وتستفيد هذا من كلام الوصابي الذي قال إن سبب تسلط الرافضة هي ذنوب الشيخ يحيى، واستدل بقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، قال وفي قراءة أمرنا مترفيها. فما حصل إلا الخير، وحصل الحصار، ووالله أنهم قد حاصروا دماج قبل الحصار، قد حاصروها قبل الحصار، يذهب إلى التاجر الفلاني وإلى التاجر الفلاني، حتى ما سلم منهم تجار صعدة الذي بجانب مركز دماج، ويريدون أن يرسلوا الدعم من صعدة إلى معبر وإلى الفيوس. لا إله إلا الله، الجوار الجوار، اتركوا لهم جارهم، اتركوا لهم جارهم، ما صلح هذا. فبعد هذا دخلوا في هذه السنة فأرادوا أن يعملوا شيئا، فأراد الله شيئا فألجمهم الشيخ ربيع وألزمهم، وقال كتاب الإبانة يلغى يلغى. فقال وكان يقول لمحمد بن عبد الوهاب سكت صاحبك. عبد العزيز الزرعي أصبح فوضوي مشاغب، والله أخبرون الإخوة أنه كان يغمز لابنه، وفعلا غمز له وعمل ابنه مضاربة ومصايح في مجلس الشيخ ربيع، لعل المجلس أن ينفض قبل الحكم الفصل. فما كتب الله هذا، فكان يقول له سكت وسكت صاحبك، وهو يهز رأسه ويقول ستسمعون خيرا. وبعد هذا يقول للبرعي تأدب أنت في مجلس الشيخ ربيع. هكذا الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي يقول، نقول له شيخا لكبر سنه، إي والله، وإلا ما يستحق أن يكون طالب مبتدئ مدبر مفسد. فجاء إلى اليمن، ما أدري ما الذي بدأ به أن يأتي إليكم إلى حضرموت، يريد أن يزن جمهوره. يا أخوان هي جمهرة، هي جمهرة الشيخ يحيى، والله ما يريد جمهور ولا يريد شيء. الخمسة الستة سنوات الأربع سنوات ربما ما يعرف خلف الحمامة، والله يسوق القلوب إليه، يسوق القلوب إليه. فبعد ذلك قال ما سمعتم، وقال في الحديدة ما هو أشد كما سمعتم، وقال كلاما يندى لها الجبين. فيجب علينا أن نتقي الله ونحذر من شر هذا المدبر، والله أنه مدبر. يا أخي الزنداني بنفسه ما قال في الشيخ مقبل كما قلت أنت في الشيخ يحيى، كانوا يسألون ما رأيك في الشيخ مقبل، قال بخاري اليمن، بخاري اليمن، ويخبر له من الخلف، لكن قد كان يقول بخاري اليمن. وأنا أتحداك اليوم، خذ أكبر إخواني وقل له الشيخ مقبل، الشيخ يحيى مبتدع، ما سيستطيع. يقول لك ما هو مبتدع بس متشدد وعندهم جرع تعديل. أما هذا ذكر الكلام الذي قد سمعتموه، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل من الله سبحانه أن يدفع عنا وعنكم، وأن يحفظ شيخنا يحيى ودار الحديد الدماج وأهل السنة أينما كانوا وحيثما يكونوا، والحمد لله.